أكرم ما تميز. لما ذكر حال المنافقين الذين يعجبه قولهم في الحياة الدنيا وهم على الدو الحصان، والذين إذا تولوا ساعوا في الأرض فسادا فأهلكوا الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، ذكر حال قوم على ضده. وهكذا القرآن كما تقدم لنا مرارا، القرآن مكان تثنى فيه الأمور، يؤتى بذكر الجنة ثم النار، وبذكر المتقين ثم الفجار، وهكذا لأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة ما يكل ولا يمل ولا يمل، ثم ليبقى الإنسان بين الخوف والرجاء. الخوف إذا رأى النار ووعيدها وعقوبتها، والرجاء إذا رأى الجنة ونعيمها وسرورها. ثم يبقى ينظر إلى حال الناس جميعا، أهل الخير وأهل الشر، كأنهم أمامه في مرآة، بخلاف ما لو كانت السياقات واحدة. ثم انتهى الكلام عن أحوال هؤلاء كلهم، ثم ابتدأ بالكلام في أحوال الآخرين. فترتيب القرآن لا شك أنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وأنه هو الموافق لإصلاح القلوب. ولهذا نرى أنه ليس من المستحسن، بل إنه من الذي نرى أنه محرم، هؤلاء الذين جمعوا آيات القرآن المتناسبة، جمعوا بعضها إلى بعض، كما يوجد في تفصيل آيات القرآن الحكيم. تفصيل القرآن الحكيم للذي كتب المفهرس، المعجم المفهرس لآيات القرآن، المعجم المفهرس سليم لا بأس به، لكنه كتب كتاب آخر تفصيل آيات القرآن الحكيم، وجمع آيات التوحيد جميعا، وآيات الصراط جميعا، وآيات الزكاة جميعا، وآيات المستقيم جميعا إلى آخر. وقرآن مصحف لكنه مرتب بحسب المعاني، هذا بالحقيقة لا يليق، ونرى أنه إلى التحريم أقرب، لأنه إخراج بكتاب الله سبحانه وتعالى عن ترتيبه الذي أرتب عليه. والترتيب بين الآيات اجتهادي ولا توقيفي؟ توقيفي. هنا قال ومن الناس من يعجبك، ثم قال ومن الناس من يشري نفسه. نعم،
أقول الإنسان على سبيل
الدراسة ساكتة مصنف مصنف
يعني
جمع الآيات
في المصحف،
ها؟
جمع يعني بوب إلى
آخر المصحفين. إيه إلى آخر المصحفين.
لا في كثير من التصانيف
تخرج، لا في كثير من التصانيف، مثلا يتكلم على آيات الصلاة، آيات الأحكام، آيات الأحكام، هذه ما فيها شيء. نعم، إيه هذا هي المعجم المفهد. على كل حال لا يجوز إخراج القرآن يعني يعلق كله على هذا التفصيل إلا على ما جاء في كتاب الله. نعم.
الآن نشير الموضوع.
إيه.
يعني كل موضوع يتبع جميع الآيات في هذا الموضوع.
ما في مانع هذا، لأنه مجزء. يعني يأخذ الموضوع المتحد ويحطه بكتاب مستقل. ما في شيء هذا. وماذا العلماء يفعلونه؟ أكتب تفسيرات الأحكام للجصاص وغيره موجودة. والقرب. هذا جمع القرآن كله كمصحف. وخلى الآيات هذه الحالة وأجل الحالة وأجل هذه الحالة.
أما لو عاد ترتيبه.
كان مرتب من جديد. هنا
إذا لم يسمي القرآن،
ها؟
إذا لم يسمي القرآن، يعني هو تفضل على أساس الكتاب.
كل واحد يا كل واحد، ما دام إنه القرآن كله موجود على هذا الترتيب، فمعنى ذلك أن فيه شبه اعتراض على الترتيب الإلهي.
إذا أراد الإنسان يرجع يريد أن ينظر لا
في القرآن.
نعم. يعني مثل
يجد شيء. هذه المشكلة.
لا
ما يخالف، احنا نقول لو انه قال بس جزء في قصة موسى وكتب كل ما ورد في قصة موسى لا بأس، جزاءه منفردا، لكن كونه يكتب جميعا ومشكل كأنه مصحف، ثم يقال تفسير هذا الكتاب الحكيم، هذا لا شك ما يجوز. ايش معنى ان توقيف الترتيب؟ يعني مش الفرق التسمية فقط؟
لا أقول اسم هذا كتاب من عندي،
هذا بس تبتهم للمؤلف. لا يا أخي ما أبدا ولو قال كلنا يقول أنا مؤلف وبيؤلف
هذا كما
تفصيل يعني. إيه ما يجوز. أقول أنت اجعل مثل الموضوع معين لا بأس نوافقك في هذا، أما أن تريد القرآن كله من أول لآخر ترتبه على ما تريد أنت هذا حرام، سنه ما شئت. المهم قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء، هذا هو القسيم الثاني أو القسيم لقوله ومن الناس من يعجبك، فعلى هذا تقول من للتبعيض من الناس، ومن مبتدأ والجر مجرور قبله خبره. وقال بعض أهل النحو إن من التبعيضية اسم لأنها في معنى بعض، وعليك تكون هي مبتدأ ويكون وثم من يشري خبره. وقول من يشري نفسه أي يبيعها، لأن شرى بمعنى باع كقوله تعالى وشروه بثمن بخس، شروه يعني باعوه بثمن بخس. أما اشترى فهي التي بمعنى بتاع، فإذا جاءت التاء فهي للمشتري للآخر، وإذا جاءت وإذا حذفت التاء فهي للبائع المعطي. نعم. من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني ذاته، يعني يبيع نفسه ابتغاء مفعول من أجله أي طلب مرضات الله أي رضوانه، أي يبيع نفسه في طلب رضا الله عز وجل، فيكون قد باع نفسه مخلصا لله عز وجل في هذا البيع. ثم قال والله رؤوف بالعباد. كلمة من الناس هل تعني شخصا معينا أو هي عامة؟ قال بعض المفسرين إنها تعني شخصا معينا، وهو صهيب الرومي لما أراد أن يهاجم من مكة منعه كفار مكة وقالوا ما يمكن تهاجر أبدا إلا أن تدع لنا جميع ما تملك فنحن نأذن لك بالهجرة، فوافق على ذلك وأنقذ نفسه بالهجرة ابتغاء مرضات الله. وقال بعض العلماء بل هي عامة، وهم أكثر المفسرين، عامة لكل المؤمنين المجاهدين في سبيل الله. قالوا ودليل ذلك قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وهذا القول أصح أنها للعموم، حتى لو صح أن سبب نزولها قصة صهيب فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله تعالى والله رؤوف بالعباد يعني معناه أن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم ابتغاء مرضات الله فإن الله تعالى يشملهم برأفته لقوله والله رؤوف بالعباد. قال العلماء والرأفة أرق الرحمة، يعني أعلى درجات الرحمة في الرقة، إذن فهي رحمة في غاية ما يكون من الرقة فتكون رأفة. فمن أسماء الله تعالى الرؤوف، ومن صفاته الرأفة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو دال على صفة أو صفتين أو أكثر كما مر. وقوله بالعباد أل هنا للعموم، فهي نائبة مناب كل، أي بكل العباد. والمراد بالعباد هنا من كانوا عبيدا له بالمعنى القدري لا بالمعنى الشرعي، فرافة الله تعالى ورحمته شاملة لكل أحد، لكن من كان مؤمنا حصلت له الرأفة الخاصة والعامة، ومن كان غير مؤمن فله الرأفة العامة، فالرأفة العامة. واعلم أن العبودية لها معنيان خاص وعام، والخاص له أخص وهو خاص الخاص. فمن العام قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أولا. ومنه قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. على القول بأن الاستثناء هنا متصل. وأما إذا قيل أنه منقطع فإن قوله إن عبادي من القسم الخاص. وأما الخاص فمثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. من المراد بهم؟ كل العباد؟ لا، الذين عباد الرحمن المتصفين بهذه الصفات، فيخرج من لم يتصف بها. والذي أخص مثل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذه عبودية أخص، عبودية الرسالة. قال يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قول رؤوف عندي فيها قراءة ثانية وهي رؤوف، رؤوف بدون واو، والله رؤوف بالعباد. نعم. يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم فيه قراءتان: السلم والسلم. نعم. وخطوات فيها قراءتان: خطوات بضم الطاء وخطوات بسكون الطاء. نعم. قال: يا أيها الذين آمنوا، والسلم بفتح. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا الخطاب للمؤمنين. وقد تقدم أن الله تعالى إذا ابتدأ الحكم بالنداء فهو دليل على العناية به، لأن المقصود بالنداء تنبيه المخاطب، ولا يقتضي التنبيه إلا ما كان مهما. طيب عليكم، لأنه الآن لو أقول انتبه يكون أقل مما لو قلت يا فلان انتبه. أولا لأن الخطاب له دفع للتنبه، فالنداء الحكم المصدر بالنداء يدل تصديره بذلك على أنه هام، ولهذا صدر النداء الموجب للتنبه. ثم إذا كان الخطاب للذين آمنوا فإن في ذلك ثلاث فوائد كما سبق. فائدة الأولى يا مصطفى:
أن هذا المشاعر من
أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثانية:
ما ينهاهم عن شرور الله.
لا،
يعني أن الحث والإغراء.
نعم صح، الحث والإغراء. يعني كده قلت يا مؤمن تحسه، لأن مقتضى إيمانهم يفعل. نعم. مثل ما لو قلت يا أيها الكريم جد على الفقير، هذا مقصود الإغراء بكرمه حتى يتذكر صفته وهي الكرم، هذه حتى يتذكر صفته وهي الإيمان. الفائدة الثالثة: أن فعل هذا إن كان أمرا من كمال الإيمان، وتركه من نقص الإيمان، وفعله إن كان نهيا ينقص الإيمان، واجتنابه لله يزيد في الإيمان. هنا نشوف اللي معنا أمر ولا نهي؟ يا أيها الذين آمنوا، وش بعده؟ أمر، ادخلوا. فيكون الدخول في السلم من مقتضيات الإيمان، ويكون الدخول في السلم مكملا للإيمان، ويكون عدم الدخول في السلم منقصا للإيمان. كل هذا استفدناه من الخطاب يا أيها الذين آمنوا. قال ادخلوا في السلم، السلم والسلم بمعنى الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. فإن قال قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ونحن قد عرفنا من قبل أن الإيمان أكمل من الإسلام، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فكيف يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم؟ قلنا إن هذا الأمر مقيد بما بعد قوله في السلم، وهو قوله كافة. فهنا يتوجه الأمر، أو إلى هنا اللي كافة يتوجه الأمر، يعني نفذوا أحكام الإسلام جميعا، نفذوا أحكام الإسلام جميعا لا تفرطوا في شيء منها، لأن هذا مقتضى كمال الإيمان. فيكون هنا الأمر منصب على مجرد الدخول في السلم، وإلا منصب على قوله كافة، على قوله كافة، على قوله كافة. وقوله كافة، كافة اسم فاعل، اسم فاعل نعم، يطلق على من يكف غيره، من يكف غيره، فتكون التاء فيه للمبالغة، مثل راوية وساقية وعلامة وما أشبهها. فالتاء هنا في هذه الأمثلة الثلاثة ساقية وراوية وعلامة للمبالغة. فيقول كافة بمعنى كاف، وتكون كافة بمعنى كاف والتاء للمبالغة. قالوا ومنه قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة للناس معناها أي كافة لهم، كافة لهم عما يضرهم، نعم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فمعنى كافة أي كافة لهم عما يضرهم، نعم. والتاء هنا للمبالغة، تاهون للمبالغة. ومثلوا لذلك أيضا بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقالوا إن قاتلوهم كافة أي كافين لهم عن الشرك، كما يقاتلونكم كافين لكم عن الإسلام، لقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، فهم يقاتلوننا ليكفونا عن ديننا، فنحن نقاتلهم لنكفهم عن الشرك والكفر. وتطلق كافة بمعنى الجماعة، بمعنى الجماعة مثل العامة، كما يقال كافة الناس أي عامتهم وجماعتهم، أي عامتهم وجماعتهم. ووجه ارتباطها بالمعنى الأصلي الذي هو الكف أن الجماعة لها شوكة ومنعة، تكف بجمعيتها من أرادها بسوء، لهذا سميت الجماعة كافة، سميت الجماعة كافة. تجيب لكم وش المثال اللي قلنا؟ مثل كافة الناس وعامة الناس أي جماعتهم، نعم. قالوا ومن وبعثت إلى الناس كافة ولا عامة؟ عامة، لكن وأرسلناك كافة الناس، وأرسلناك لا ما هو ما هو دليل هذا أنت تفكك يعني. على كل حال يقال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة يعني جميعا. هنا أدخلوا في السلم كافة، هل المراد أدخلوا في السلم جميعا وتكون كافة حالا من السلم، أو أدخلوا أنتم جميعا في السلم وتكون كافة حالا من الواو في قوله أدخلوا، أيهما أقرب؟ الأقرب المعنى الأول، أقرب المعنى الأول، لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني أدخلوا جميعا في السلم، نعم أدخلوا جميعا في السلم، صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم يدخل في الإسلام، وحينئذ فلا صح أن يتوجه إليه النداء بوصف الإيمان. والمعنى الثاني هو الصواب، أن كافة حال من السلم، من الواقع من السلم، يعني أدخلوا في الإسلام كله جميعا، لا تدعوا شيئا من شعائره، وهذا هو المعنى الصحيح للآية، وهو الذي ينطبق على مقتضى الإيمان، يعني مقتضى الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع الشرائع، ما يترك ما يأخذ بشريعة ويدع شريعة. نعم
يقولون من قرأ السلم
نعم
معنى الصل، من قرأ السلم معنى الصل،
نعم الصواب أنه معناها كل واحد، أنها المراد بها الإسلام، لكنها تأتي بمعنى الصلح صحيح، مثل قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، صحيح. نعم يقول ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أمر بعده نهي، لأن اتباع خطوات الشيطان يخالف الدخول في السلم كافة. لا تتبعوا، المعنى واضح فيها، يعني لا تتبعوها، وخطوات جمع خطوة، ويصح فيها خطوة، يصح فيها خطوات وخطوات، والخطوة هي عبارة عن منتهى نقل القدم عند المشي، هذه الخطوة منتهى نقل القدم عند المشي، أنت تمشي مثلا نقل قدمك من هذا إلى هذا يسمى خطوة، والمعنى ظاهر أننا لا نتبع الشيطان في سيره، لا نتبعه في سيره خطوات الشيطان. لماذا؟ لأن الله بيّن في آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يتبع، هل يرضى أحد أن يتبع الفحشاء والمنكر؟ لا. أيضا الشيطان لنا عدو، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو، ثم قال فاتخذوه عدوا، إذا كان عدوا لكم اتخذوه عدوا، إذن هل أحد من العقلاء يتبع عدوه؟ ما أسمع إلا صوتين ضعيفين كأنكم تستخيرون الله في الجواب. نعم ما أحد يتبع عدوه، لا أحد يتبع عدوه، واضح؟ طيب إذا كان الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وكان عدوا لنا، فليس من العقل فضلا عن مقتضى الإيمان أن يتابعه الإنسان في خطواته. طيب ما هي خطوات الشيطان؟ إذا قال قائل بيّنوا لنا خطوات الشيطان، نقول بيّن الله عز وجل يأمر بالفحشاء وهي عظائم الذنوب والمنكر، نعم، فكل معصية فهي من خطوات الشيطان، سواء كانت تلك المعصية من فعل المحظور أو من ترك المأمور، فإنها من خطوات الشيطان. لكن هنا أشياء بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من فعل الشيطان نص عليها بعينها، مثل الأكل بالشمال والشرب بالشمال والأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، هذه بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من فعل الشيطان. وكذلك الالتفات في الصلاة ثلاث يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهذه المنصوص عليها بعينها واضحة، وغير منصوص عليها نقول كل معصية فهي من خطوات الشيطان. وقول الشيطان تقدم لنا هل هو مشتق من شطن أو من شاط؟ من شطن بمعنى بعد لبعدها رحمة الله، أو من شاط بمعنى غضب، غضب وحمق، لأنه هو لا شك أنه أحمق ما يكون من عباد الله. نعم نعم، لا هو لا شك أنه من وساوس الشيطان، أما أن نقول من خطوات الشيطان فإن ظاهر تكريمه أنه ليس منه، لأنه قال لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقوله إنه لكم عدو مبين، هذه الآية مؤكدة بمؤكدين، إن ولا كذا متأكدون
بمؤكدين،
وهي إن ولا
مبين.
إنه وش؟ لا
تقديم الخبر،
لا ما فيها التأكيد واحد، وهي إن، لكن فيها تأكيد معنى بغير الحروف المؤكدة، وهو قول عدو مبين. نعم. وقول إنه لكم عدو مبين، إنه لكم، كأن الشيطان ما جعل عدوا إلا لنا لبني آدم. نعم، ولا شك أنه عدو لنا بخبر الله عز وجل، وهو دليل نظري، دليل أثري واضح، وبالدليل العقلي النظري، لأن آدم لأن الشيطان ما استحق اللعنة إلا لعدم خضوعه لأبينا بأمر الله. فهذا الذي طرد وأبعد عن رحمة الله بسبب أبينا، بسبب عدم سجود لأبينا، يصير عدو لنا ولا لا؟ نعم، لأنه يقول هؤلاء هم اللي كانوا سببا لي في الطرد والإبعاد عن رحمة الله واستحقاق اللعنة. فلهذا كان عدوا لنا بمقتضى الدليل السمعي شباب والعقل. وقوله إنه لكم عدو مبين، كلمة مبين مفعل يجوز أن تكون من أبان بمعنى أظهر، ومن أبان بمعنى بان، لأن بان يبين فهو بين، وبان وأبان يبين فهو مبين بمعنى واحد، إلا أن أبان الرباعية تأتي بمعنى أظهر لا بمعنى ظهر. نعم، إنه لقرآن، لا إنه في سورة ياسين، إنه لذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. قرآن مبين هنا بمعنى بين ولا مظهر؟ يحسن إن كان الله سعيدون ويسعدان فاليوم لا تظلمون إن والله ودي أقرأ آية تماما لأني ما ضبطتها بالحين. في آخر السورة هو وقرآن مبين يعني مظهر. الدليل قوله لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. وأما مبين بمعنى بين فمثل قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني بين. طيب كلمة مبين هنا إنه لكم عدو مبين هي بمعنى بين أو بمعنى مظهر؟ يعني بمعنى ظاهر ولا بمعنى مظهر؟ نعم ظاهر ومظهر أيضا. نعم ظاهر ومظهر لأن كونه يأمرنا بالفحشاء والمنكر معناها أنه أظهر العداوة، وكذلك كونه لم يسجد لأبينا ويقول إنه خير منه هذا أيضا أظهر عداوته، فهو صالح للأمرين. طيب ومن هو العدو؟ وش هو العدو؟ العدو من المعادات، وهي البعد والتنافر. قال الفقهاء: ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه، يعني عدوك من يحزن لسرورك ويسر لحزنك، هذا عدو. نعم هذا هو العدو. الشيطان هو كذلك؟ نعم. الدليل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وفي قوله لا ارتبه قد الشيطان إنه لكم عدو مبين، ختم الآية في هذه أو ختم هذا النهي بهذه الجملة فيه فائدتان. الفائدة الأولى تعليل الحكم السابق، والفائدة الثانية التحذير من اتباع خطوات الشيطان. ثم قال الله عز وجل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن زللتم، قال بعض العلماء أي عدلتم، وقال آخرون أي ملتم، ملتم، وهذا الأخير أقرب إلى معنى اللفظ، لأن الزلل مثل الزلق في الدحر. نعم زلت به قدمه، يعني هوت به، هوت به من دحر أو من عار من درج وما أشبه ذلك، وهذا أبلغ من عدلتم، يعني إذا ملتم عن الحق واتبعتم خطوات الشيطان من بعد ما جاءتكم البينات. البينات يعني هذه صفة للموصوف المحذوف، أي الآيات البينات والنصائح الظاهرات. إذا زللتم عن الحق وملتم، وسمى الله تعالى ذلك زللا لأن في الميل والعدول عن الحق فيه هلكة ولا لا؟ نعم، مثل ما لا زل الإنسان وسقط في بئر مثلا، أو زل الإنسان زلق وطاح في الشارع. نعم. وقول من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هذا جواب الأمر، جواب إن فاعلموا. والمراد بالعلم ليس أن يبلغ ذلك إلى قلوبنا، ولكن أن نحذر ممن له العزة، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. والختم بهذين الاسمين يدل على أن الإنسان معرض للعقوبة أو واقع في العقوبة، وهنا يكون معرضا للعقوبة ولا لا؟ نعم، إذا ذل بعد أن جاءت البينة فقد عرض نفسه للعقوبة. وأما كون ما ختمت به الآية عقوبة فمثل قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقال إن أعرابيا كان عند قارئ يقرأ هذه الآية، وكان القارئ يقول: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قالوا الأعرابي: لا ما هو صحيح، اقرأ. قال: فإن فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: ما يصير سيدة عيسى، عيسى
نعم
أنت معنا ولا
نعم
ايش قلنا؟
الله
غفور رحيم. نعم. بس ما قلنا قبلها شيء ولا بعدها شيء؟
قلنا قبلها.
مش قلنا قبلها؟
الأعرابي
اللي قرأ. طيب. أقول إن العربي قال ما يمكن هذا. فلما قرأها في الثالثة قال نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت. لأنه عز وحكم فقطع. ولو غفر ورحم ما قطع. نعم. وهذا استنتاج صحيح. ولهذا قال الله تعالى في الذين يسعون في الأرض فسادا قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولهذا قال العلماء إذا تاب قطاع الطريق قبل القدرة عليهم سقطت عنهم العقوبة التي لله. واضح؟ فهنا يقول فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إذن فأنتم قد عرضتم أنفسكم بعد الزلل الذي زللتم به من بعد ما جاءتكم البينات عرضتموها للهلاك. ثم قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ينظرون أي المكذبون الذين زلوا من بعد ما جاءتهم البينات. هل ينظرون هل استفهام بمعنى النفي أي ما ينظرون ما ينظرون وينظرون بمعنى ينتظرون وتأتي بمعنى النظر بالعين. فإن عديت بإلى فهي النظر بالعين وإن لم تعد فهي بمعنى الانتظار. مثال المعدات بإلى قوله تعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ومثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى بالذات ناظرة والثانية بالظاء لأن الأولى ناظرة إن حسنة والثانية من النظر بالعين. أما التي لا تتعدى بإلى فهي بمعنى ينتظرون مثل هذه الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم أي ما ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم. ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يعني انتظرنا. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يأتيهم الله في ظلل. هل معنى الآية يأتيهم الله في ظلل يعني تأتيهم ظلل من الله كما لو قلت إلا أن يأتيهم الله بعذاب من عنده نعم مثل ونحن نتربص بكم أن يأتيكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. هل هي مثل هذه الآية؟ لا لأنها عديت بفي بفي هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام. نعم فلم يكن المعنى أن يأتيهم ظلال من الله. لا وقول أن يأتيهم الله أضاف الفعل إلى الله وهو على جادة أهل السنة والجماعة على ظاهره وحقيقته أي أن الله نفسه يأتي. وأما أهل التحريف فيقولون إن معناه أن يأتيهم أمر الله في ظلم من الغمام. وهذا تحريف للقرآن عن ظاهره بغير دليل إلا بدليل زعموه عقليا وهو وهمي وليس عقليا. فنحن نقول الذي نسب فعل الإتيان إليه من هو؟ الله عز وجل وهو أعلم بنفسه. وهو يريد من عباد يريد أن يبين لعباده أو أن يضلل عباده. نعم أن يبين، حاشاه أن يريد الإضلال، يبين الله لكم أن تضلوا. نعم طيب، إذا كان الله يريد أن يبين وهو أعلم بنفسه، فهل في كلامه عي وعجز عن التعبير بما في نفسه؟ لا. هل كلامه فيه نقص البلاغة؟ لا. إذن فكلامه في غاية ما يكون من العلم، وغاية ما يكون من إرادة الهدى، وغاية ما يكون من الفصاحة والبلاغة. فهل بعد ذلك يمكن أن نقول إنه لا يراد به ظاهره؟ أبدا لا يمكن، إلا إذا قال الله هو عن نفسه إنه ما أراد ذلك فنعم. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي ما ينتظر المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا اليوم الذي هو يوم القيامة، وهو الذي يأتي فيه الله عز وجل الفصل بين عباده. نعم يقول إلا أن يأتيهم الله، هنا يأتي فعل مضارع والفاعل الله، وهو مضاف، وهو الفعل هنا مضاف إلى من؟ إلى الله، يعني مضاف المعنى مو في الإعراب، فهو فالفعل مضاف إلى الله. إلا أن يأتيهم الله، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه فالمراد به حقيقة ذاته. استوى على العرش يعني بذاته حق، استوى فعل ماضي يعود على الله. ينزل للسماء الدنيا بذاته، ما دام أضيف إلى الله فالمراد هو ذاته سبحانه وتعالى. وكذلك يضحك يعني هو، يعجب هو، يأتي هو، يمشي نعم أتيته هرولة، يأتي هرولة، وهكذا. فكل شيء أضافه الله إلى نفسه فالمراد إليه ذاته. نعم إلا إذا قام الدليل على أن المراد غيره، مثل ما جاء في الحديث الصحيح عبدي جعت فلم تطعمني، أو استطعمتك فلم تطعمني، فهذا بينه الله عز وجل أن المراد استطعام، استطعام أحد من عباده، من عباده الصالحين. طيب فإن قلت ماذا تقول في قوله تعالى في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. ومعروف أن الخبر مسند إلى المبتدأ، كنت حتى هذه اسم كان وهي في الأصل مبتدأ، وسمعه خبر كان وهي في الأصل خبر. ومعروف أن الخبر مسند إلى المبتدأ، فإذا قلت زيد قائم فالقيام لمن؟ لزيد. فكيف تقول في هذه الآية في هذا الحديث القدسي كنت سمعه؟ نعم هل تقول إن الله عز وجل إن المراد كان الله ذاته سمعا لهذا؟ ها؟ نقول كنت سمعه على القاعدة، لكن ليس معنى ما قال الله إن السمع يكون هو الله، فقال كنت سمعه، والمعنى أن الله تعالى يسجل في سمعه وبصره وجوارحه. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعيدنه، ولئن استعاذني لأعيدنه. والحديث كله من أول إلى آخره يدل على أن هذا أمر مستحيل. نعم ما تقرب إلي عبدي، إلي عبدي، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون العابد هو المعبود. أحب إلي مما افترضت عليه، افترضت عليه لا يمكن يكون الفارض هو المفروض عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، فهنا لا يزال عبدي، فالعبد لا يكون هو المعبود. قول يتقرب إلي ما يمكن يكون المتقرب هو المتقرب إليه، حتى أحبه. هناك حاب ومحبوب، فإذا أحببته كنت سمعه، ما يمكن يكون إن الله يكون هو سمع هذا المخلوق، ما يمكن. أما اليد قال ويده التي يبطش بها، لأن العمل باليد، ورجله التي يمشي بها، فتبين أن القاعدة هي القاعدة، لكن يمنع من أن يكون هذا الشيء هو الله، يمنع هنا مثل ما قلنا قبل قليل الضمائر تدل كلها على أن هذا على أن هذين شيئان متباينان. طيب إذا يأتيهم الله نطبقها على القاعدة ولا لا؟ من اللي يأتي؟ الله نفسه. الذين يقولون يأتي أمر الله، نقول هذا خطأ، قلتم على الله ما لا تعلمون، بل صرفتم كلام الله عن ظاهره بغير دليل. الله يقول يأتيهم الله وأنتم يقول يأتيهم أمر الله، جناية عظيمة على الله عز وجل. كيف يثبت النفس إتيانا وأنتم تقولون لا يأتي، وإنما الذي يأتي أمره؟ لو كان الأمر كما قلتم لازم أن يكون ظاهر كتاب الله عز وجل أمرا مستحيلا على الله، فيكون القرآن بعد أن كان بيانا للناس صار تعمية للناس وتضليلا للناس ولا لا؟ لأن الإنسان عندما يسمع أن يأتيهم الله ويقرأها يقول يأتي الله عز وجل نفسه، فإذا قلت يأتي أمره فقد جعلت القرآن الذي هو بيان جعلته تلبيسا وتضليلا، وجعلته أيضا تعمية للخلق بعد أن كان موعظة وذكرى. ولو أن هؤلاء المتأولين فكروا في نتائج ما تأويلهم هذا ما استقرت عليه أقدامهم أبدا، لأنه لا يقوله مؤمن عاقل كما قال شيخنا في تفسيره، ما أحد يقوله وفي قلبه حبة خردل من الإيمان، هذا تضليل عظيم ويلزم عليه لوازم من أفضل اللوازم. والشنقيطي رحمه الله أيضا في تفسيره قال إنه لا يصرف مثل هذه الآية عن ظاهرها إلا من تنجس قلبه بقدر التشبيه، لأنه مثل ما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال هؤلاء المؤولة إنما أولوا لاعتقادهم أن ظاهرها تشبيه فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. فنحن نعتقد أن ما قال الله عن نفسه فهو حق، لأنه تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، وهو يريد من عباده أن يريد أن يبين لعباده، والدليل على ذلك يبين الله لكم أن تضلوا، ما يريد أن يخفي الأمر على عباده وأن يظهر لهم القول بخلاف ما أراده. فإن هذا تعني، فإذا قال قائل كيف يأتي، كيف يأتي، نقول كيف هنا لا يخلو هذا الاستفهام، إما أن يكون استبعادا من الإنسان فليتوب الله عز وجل لأنه أنكر، يعني قال وشون يجي كيف يجي، يعني قد تأتي الاستفهام للاستبعاد والإنكار فهذا أمر خطير. وإما أن يسأل عن الكيفية، يعني أنا أؤمن بأنه يأتي لكن كيف يأتي وشلون على أي كيفية، فنقول هذا سؤال مبتدع، وأظن الفرق بين السؤالين واضح. ها؟ الأول إذا قال كيف يأتي منكرا فهذا معناه التكذيب أو الشك، أما إذا قال كيف يأتي مؤمنا بالأصل والمعنى سائلا عن الكيفية فماذا نقول له؟ نقول هذا بدعة ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأنه سؤال عما لا يمكن الجواب عنه. واضح؟ ما يمكن أحد يجيب. ولهذا اشتهر عن مالك رحمه الله أنه قال في الاستواء على العرش، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. تبين رحمه الله أن الكيف غير معقول، أي لا تدركه عقولنا، ولم يأتي به الخبر السمعي الدليل السمعي. فإذا انتفى عنه الدليلان السمعي والعقلي، فموقفنا أن نكف عن ذلك. وقال السؤال عنه بدعة، لأن هذا ما كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أحرص منا على الخير، نعم، وأفهم منا وأعقل، فقد جمع الله لهم الحرص والفهم والعقل، ولذلك ما سألوا، لأنهم يعلمون أن هذا أمر لا يحاط به، كما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، وهكذا بقية الصفات، هكذا بقية الصفات ما يسأل عن كيفية أبدا. ولهذا قال بعضهم، بعض أهل العلم قال إذا قال لك الجهمي كيف ينزل، فقل في النزول، يعني في حديث النزول، فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. جواب تمام أولى، فنقف على ما أخبرنا به ونسكت عما لم نخبر به. وقال آخرون إذا قال لك الجهمي كيف صفته، صفة كذا وكذا من صفات الله، فقل له كيف ذاته، كيف ذاته، هل يكيف ذاته؟ لا. نقول إذا كنت لا تعرف كيفية ذاته فإن كيفية الصفة فرع عن كيفية الذات، فالعلم بكيفية الصفة لا يكون إلا بعد العلم بكيفية الذات، وكما لا تعلم كيفية ذاته فلا نعلم نحن كيفية الصفات. نعم، والأمر في هذا واضح. إذا نؤمن بالإتيان حقا، وأنه يأتي سبحانه وتعالى حقيقة، ولكن على أي كيفية؟ الله أعلم. وهل هو على كيفية؟ نعم على كيفية، لكنها غير معلومة. ولهذا الإمام مالك قال الكيف غير معقول، ما قال لا كيفية له، لا كيفية له، إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في معناه مع، معناها مع، يعني يأتي مصاحبا لهذه الظلل. وإنما أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية، لأننا لو أخذنا على أنها الظرفية صارت محيطة بالله عز وجل، والله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وأعظم أجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ونظير ذلك أن تقول جاء فلان في الجماعة الفلانية، يعني معهم، وإن كان هذا المثال، هذا التنظير ليس من كل وجه، لأن فلانا يمكن أن تحيط به الجماعة، ولكن الله لا يمكن أن نحيط به الظلل. وقوله في ظلل من الغمام، هذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام، فالسماء تشقق، وشف ما قال تنشق، قال تشقق، كأنها تنبعث من كل جانب، تشققوا بالغمام. والغمام قالوا إنه السحاب الأبيض الرقيق، سحاب أبيض رقيق، لكن ليس كسحاب الدنيا، الاسم هو الاسم، ولكن الحقيقة غير الحقيقة، لأن المسميات في الآخرة وإن شاركت المسميات في الدنيا في الاسم فإنها تختلف، مثل ما تختلف الدنيا عن الآخرة. نعم، أليس كذلك؟ أي نعم. طيب، في ظلل من الغمام والملائكة، قوله والملائكة بالرفع عطفا على قوله يأتيهم الله، يعني وتأتيهم الملائكة أيضا محيطة بهم، كما قال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وفي حديث الصورة الطويلة الذي ساقه ابن جرير وغيره أن السماوات تشقق، فتشقق السماء الدنيا بالغمام وتنزل الملائكة، تنزل الملائكة فيحيطون بأهل الأرض، ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة كل من وراء الآخر. ولهذا قال صفا صفا، يعني صفا بعد صف، صفا بعد صف، ثم ينزل الرب عز وجل لقضاء بين عباده. نعم، ذلك النزول الذي يليق بعظمته وجلاله ولا أحد يحيط به، لأنه تعالى لا يحاط به، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال: ولا يحيطون به علما. فالملائكة تحيط بالخلائق ثم ينزل الرب عز وجل فيقضي بين العباد، ولكن متى يكون هذا؟ ما يكون إلا بعد أن يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى من يشفع لهم عند الله أن يقضي بينهم فيريحهم من هذا الموقف، فيأتون إلى آدم ويذكرون له من مناقبه، ولكنه يعتذر بأنه أكل من الشجرة فعصى، يعتذر مع أنه تاب إلى الله واجتباه ربه وهداه، لكن مقام الشفاعة ليس بالأمر الهين. الشافع لا يمكن أن يتقدم إلى الشفاعة وهو يذكر أنه قد أذنب في جانب المشفوع إليه، لأنه كما يقول العامة يعني وجهه ما يستطيع عقابه، كيف يعصي بالأمس ويجي اليوم يشفع لغيره؟ لهذا يعتذر. ثم يأتون إلى نوح وهو أول الرسل، هذاك أول البشر وهذا أول الرسل، يأتون إليه ولكنه يعتذر أيضا. بماذا؟ بأنه سأل ما ليس له به علم، فقال: رب إن ابني من أهلي. نعم، وهل استغفر نوح؟ استغفر؟ وش قال؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا استغفار، استغفار على سبيل الاعتراف بأنه لا بد له من أن يغفر الله له، وإلا لكان خاسرا. يأتون بعد ذلك إلى إبراهيم فيعتذر. بماذا؟ بأنه كذب ثلاث كذبات هي كذب لكنها تورية، تورية كذب باعتبار المخاطب، ولا حقيقة ليست بكذب. نعم، ثم يأتون إلى موسى فيعتذر. بماذا؟ بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ثم يأتون إلى عيسى ولا يذكر ذنبا، ما يعتذر بذنب، لكنه يعتذر بفضل محمد عليه الصلاة والسلام عليه، فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا شك أن هذا من المقام المحمود العظيم للرسول عليه الصلاة والسلام. الأنبياء يعتذرون، منهم من يذكر شيئا مثلبة يخجل بها أن يكون شافعا، ومنهم من لا يذكر شيئا لكن يرى أن من هو أن في المكان من هو أحق منه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع إلى الله، ومع ذلك ما يشفع إلى الله مع كونه أوجه الخلق عند الله ما يشفع إلا بعد إذن الله. نعم، وهكذا الملك والعظمة والسلطان أقرب الخلق إليه، ما يستطيع أن يتكلم بالشفاعة لغيره وهو لمصلحته أيضا إلا بعد إذن الله. أكبر ملك من الملوك يمكن زوجته اللي هي محل وطئه تشفع ولا لا؟ بدون أن تستأذن، لكن رب عز وجل بعظمته وسلطانه ما حد يشفع إلا بعد أن يأذن، فيأذن فيستأذن من الله عز وجل فيأذن له فيسجد سجودا طويلا، سجودا طويلا يفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه عليه من قبل، ثم يقول له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع الله عز وجل فيأتي ربه عز وجل كما ذكر هنا في ظلل من الغمام والملائكة. الملائكة تقدم لنا الكلام عليهم عند قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبينا أن الملائكة عالم غيبي وأنهم رسل بشر مخلوقون خلقهم الله عز وجل لعبادته، وأنهم يسبحون الليل والنهار، ولا في الليل والنهار بينهم فرق، ها؟ الليل والنهار يعني دائما مستوعبين، أما في الظرفية يحتمل في بعض الليل الليل والنهار. والملائكة وقضي الأمر، وقضي الأمر كلمة وقضي الأمر اختلف فيها المعربون، فمنهم من قال إنها معطوفة على أن يأتيهم فتكون في حيز الأمر المنتظر، فنظرنا إلا أن تأتيهم وإلا أن يقضى الأمر، وإلا أن يقضى الأمر، ولكنه أتى بصيغة الماضي لتحقق إيش وقوعه، هكذا قال بعضهم. وعلى هذا فيكون محل الجملة النص، لأن أن تأتيهم الملائكة محلها النص، ينظرون يعني هل ينظرون إلا إتيان الله، إتيان الله في ظل الغمام وإتيان الملائكة وانقضاء الأمر، هذا وجه. الوجه الثاني أن قوله وقضي الأمر جملة مستأنفة، جملة مستأنفة، هل ينظرون إلا أتيهم الله في ظلل من الغمام وانتهى الأمر، يعني وقد انتهى الأمر ولا عذر لهم بعد ذلك ولا حجة لهم. وقول الأمر بمعنى الشأن، بمعنى الشأن، وكما تقدم لنا أن الأمر مفرد الأوامر ومفرد الأمور، فهنا مفرد إيش؟ الأمور ولا الأوامر؟ الأمور، يعني قضي الشأن وانتهى كل شيء. نعم، وسار أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، ولهذا قال بعده وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله ترجع الأمور، وفي قراءة ترجع الأمور. وهنا المتعلق مقدم على المتعلق به، لأن إلى الله متعلق لماذا؟ بترجع. وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص، أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور، أمور الدنيا والآخرة كذا، شؤونها كلها الدينية والدنيوية والجزائية وكل شيء، كما قال الله تعالى في سورة هود وإليه يرجع الأمر كله، كل الأمر، فالأمور كلها ترجع إلى الله عز وجل ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم فيحاسبهم. وهذه الآية تفيد كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد تفيد تهديد هؤلاء المكذبين. نعم.
ما في آية أو يأتي أمر ربك لا تطيع من
الملك إلا فيه.
هذه
بعض يحتج بها
على هذه
ما صحيح. هذا احتجاج باطل، وذلك لأنه يجب أن نقول إن كل آية تفسر بحسب ما 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 فيه.
من الآية هنا؟
نعم. أمره بعذابه.
يعني بعد هذا بعد الفصل.
لا أمره يعني أمرهم في أن الله يأمر بعذابهم في الدنيا. بعذاب في الدنيا.
الملائكة.
نعم. الملائكة لقبض أرواحهم. الملائكة لقبض أرواحهم. هذا الفرق بينهم. نعم. أيهن؟ لا بعيدة. بعيدة. ثم قال تعالى سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آيات بينة. سل أصلها اسأل، فنقلت حركة الهمزة إلى السين الساكنة ثم حذفت تخفيفا، حذفت الهمزة تخفيفا ثم حذفت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها. فعندنا الآن همزتان محذوفتان، همزة الوصل اللي في أول الكلمة والهمزة التي هي عين الفعل. أما همزة الوصل فحذفت لعدم الحاجة إليها، لأن همزة الوصل يؤتى بها لتسهيل النطق بالساكن. اسأل ليش ابن اسأل الهمزة؟ لأن ما يمكن ننطق بالساكن حتى يتقدمه الهمزة. اسأل. أما الثانية اللي هي عين الفعل فحذفت تخفيفا، حذفت تخفيفا بعد أن نقلت الهمزة، بعد أن نقلت حركتها إلى السين فصارت ثل. إذن كيف وزن سل بالميزان الصرفي؟ ها؟ ثل وزنها فل. ها؟
أصلها ليس فعل.
أصلها افعل، افعل. فحذفت العين وحذفت همزة الوصل فصارت فل. بني إسرائيل تقدم لنا قاعدة أن بني إن أضيفت إلى قبيلة شملت الذكور والإناث، وإلى فرد فهي للذكور. فتقول مثل بنو محمد إذا كان عالم شخص من قبيلة، وتقول بنو تميم للذكور والإناث. فالبني إسرائيل هنا مضافة إلى إيش؟ مضافة إلى قبيلة. نعم. ها؟ لا لا أصبح اسم قبيلة، حتى تميم أصبح واحد لكن أصبح اسم للقبيلة، فهو الآن اسم للقبيلة. فالبني إسرائيل، وإسرائيل كما تقدم ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويقال إن إيل في العبرية بمعنى الله، بمعنى إسرائيل يعني عبد الله. نعم. وقوله كم آتيناهم من آية بينة، كم آتيناهم هذه استفهامية، علقت الفعل سل عن العمل فصارت هي وجملتها في محل نصب. نعم. وأصلا سل فلانا عن كذا وكذا. نعم. فعلقت الفعل عن المفعول الثاني. وقول كم آتيناهم من آية بينة، تعرفون أن كم تحتاج إلى مميز، إلى مميز، لأن كم اسم مبهم تدل على عدد. فما هو هذا المعدود؟ المعدود قوله من آية بينة، من آية بينة. نعم. وكم هنا هي تكثيرية ولا خبرية؟
تكثيرية.
نعم. يعني كم بمعنى آيات كثيرة أعطيناهم. وقوله كم آتيناهم أعطيناهم. نعم، وآتيناهم كما عرفنا تنصب مفعولين، المفعول الأول أله، والمفعول الثاني محذوف، محذوف. والتقدير كم من آية بينة آتيناهموها، آتيناهموها. نعم، وعاد الضمير المحذوف إلى متأخر لفظا لأنه متقدم رتبة، إذ أن من آية كان حقها أن تكون بعد من، بعد كم، كم من آية. وقول كم آتيناه من آية، الإيتاء هنا يشمل الإيتاء الشرعي والإيتاء القدر الكون، لأنهم أوتوا آيات بينات شرعية جاءت بها التوراة، وأوتوا آيات بينات كونية كالعصا واليد. وقول كم آتينا من آية بينة، الآية بمعنى العلامة على الشيء، العلامة على الشيء كلها تسمى آية. وقول بينة أي ظاهرة في كونها آية، ظاهرة في كونها آية، مثل إيش؟ القرآن، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، ومنها أن الله أنزل عليهم المن والسلوى، ومنها أن الله رفع فوقهم الطور حتى يأخذوا ما أوتوا بقوة، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، حتى أن الله تعالى أنزل عليهم بأنه فضلهم على العالمين. قال له موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وقال الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فما أكثر الآيات والنعم التي أعطاها الله بني إسرائيل، ومع ذلك كفروا بها وأنكروها، حتى إنهم بعدما أنجاهم الله من فرعون مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا لا شك من الجهل العظيم، ولهذا قال: إنكم قوم تجهلون. كما أتيناهم من آية بينة، والخطاب في قوله سل هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم وحده أو لكل من يتأتى خطابه؟ تقدم لنا أن مثل هذه الخطابات تارة يقوم الدليل على أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فتكون خاصة به، وتارة يقوم الدليل على أنها عامة له ولغيره فتكون عامة، وتارة لا يقوم دليل على هذا ولا على هذا، فالظاهر أنها عامة، الظاهر أنها عامة، لأن القرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة. وش مثال الذي قام الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ مثال أن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. والتي قام الدليل على أنها عامة مثل قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهنا قال: يا أيها النبي، لكن وجه أو أمر بحكم عام، إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت. وأما العام وأما المحتمل فهو كثير في القرآن، ومن هذه الآية. طيب سلهم، هل المراد سؤال استعلام أو أن المراد سؤال تبكيت وتوبيخ؟ أيهما؟ الأخير، والظاهر الظاهر أنه الأخير، لإقامة الحجة عليهم ببيان نعم الله التي كان من حقه عليهم أن يشكروها، لكن بدلوها كفرا. وإلا فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بما أنزل الله عليه، ما آتاهم الله من الآيات البينات. قال: من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذا ختم الآية بهذه الجملة يدل على أن الآيات من النعم، وأن بني إسرائيل كفروها وبدلوها، كفروا بها وبدلوها كفرا، ولهذا قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. من اسم شرط جازم، اسم شرط جازم، ولهذا جزمت الفعل. وأين جوابه؟ جوابه مفهوم من قوله فإن الله شديد العقاب، فالجملة هنا دالة على الجواب وليست هي، لأن ليست هي الجواب، لأن شدة عقاب الله ثابتة سواء بدلوا أم لم يبدلوا، لكنها دالة على جواب الشر. وقول من يبدل نعمة الله، وش معنى يبدل؟ أي يغير، يغير. وبناء على ذلك فإن بدل هنا لا تحتاج إلى مفعول، ويكون تغييرهم لنعمة الله أنهم كفروا بها فزالت عنهم، فصار زوالها إلى النقمة صار تبديل. هنا طيب انتم فاهمين الآن كيف بدل نعمة الله؟ من يبدل نعمة الله، قلنا يبدل يعني يغير. كيف يغيرون إذا كفروها؟ زالت عنهم، هذا التبديل. الآن بدلوها بنقمة، جعلوها تؤول إلى نقمة لأنهم كفروها. نعم، يكون معنى من يبدلها بنقمة، من يبدلها بنقمة، ويكون ذلك فيه إشارة إلى أن الذين يكفرون النعم معناها أنهم رضوا لأنفسهم بأن يحل بدلها النقم. أما إذا جعلنا المعنى كما في آية إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فهنا نقول المفعول يبدل الثاني محذوف، والتقدير ومن يبدل نعمة الله كفرا فإن الله شديد العقاب. ويكون معنى هنا التبديل النعمة تبديل الشكر، يعني من يجعل بدل الشكر كفرا فإن الله شديد العقاب. وكلا المعنيين حق وكلاهما متلازم، فإنه يلزم من الكفران تغيير النعمة، يلزم منها تغيير النعمة. فالمعنيان مؤداهما واحد، أي من يفعل أفعالا تنافي الشكر فإنه سيعاقب. وقول فإن الله شديد العقاب، شديد بمعنى قوي، والعقاب الجزاء بالعقوبة، وسمي الجزاء عقوبة وعقابا لأنه يقع عقب الذنب، يقع عقبه، نعم، مؤاخذة به. وقول شديد العقاب هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أولا مثل ما تقول حسن الوجه، يعني ذو الوجه الحسن، فهي صفة مشبهة. ثم قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين، التزيين جعل الشيء بهيا في عين الإنسان أو في سمعه أو في مذاقه أو في فكره، المهم إن أصل التزيين عليكم السلام صليت ركعتين جعل الشيء بهيا جميلا جذابا. وقوله زين مبني المجهول، ونائب الفاعل الحياة الدنيا. وهنا قد يقول النحوي منكم بماذا لم يؤنث الفعل مع أن الحياة مؤنث وهي نائب الفاعل؟ فالجواب، الجواب من وجهين. الوجه الأول أن التأنيث غير حقي. وابن مالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر. نعم تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. نعم هذه واحدة. الوجه الثاني الفصل. الفصل ابن مالك يقول متصل فيه ما تجب التاء إلا إذا كان المؤنث حقيقيا متصلا. وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم لا تحريف. وهنا نعم هنا ما أفهم ذا تحريف. نعم زين للذين كفروا. زين الفاعل محذوف. أولا فمن المزين؟ هل هو الشيطان أو الله عز وجل؟
الله.
ها؟
الله المقدر الشيطان.
فيه آيتان. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وفي آية أخرى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهنا زين مبني المجهول. فعلى أي الآيتين تحمل؟ وهل بين الآيتين منافات؟ الجواب ليس بين الآيتين منافات، فإن الله تعالى زين لهم سوء أعمالهم لسوء أعمالهم، كما يفيده قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والتزيين من الله باعتبار التقدير، باعتبار التقدير. أما الذي باشر التزيين ووسوس لهم بذلك فهو الشيطان، فهو الشيطان. وقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما قال زين للناس كما في آية أخرى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المنقطرة إلى آخر. فهل نحمل الناس على الذين كفروا ونقول هناك عام أريد به الخاص، أو نقول إن بين الآيتين فرقا، أو نقول إن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، يكون زين الناس عموما، وهنا ذكر الله تعالى تزينه لبعض أفراد هذا الجنس وهم الذين كفروا. الحياة الدنيا، الحياة ضد الموت، والمراد به هذه الدار. والدنيا فعلى، يعني أنها اسم تفضيل مؤنث مأخوذة منين؟ من الدنو الذي هو ضد العلو، وسميت بذلك لوجهين: لدنو مرتبتها ودنو زمنها. أما دنو زمنها فلأنها قبل الآخرة، أقرب من الآخرة لنا نعيش فيها الآن. وأما دنو مرتبتها فظاهر، أين ظاهر جدا واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن موضع سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع السوط تعرفون موضع السوط مقدار متر تقريبا، خير من الدنيا وما فيها. ما هو الدنيا اللي أنت فيها أنت الآن؟ الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيها. إذن فرق بين هذه وهذه، فهي دانية زمنا ودانية مرتبة لتأخرها كثيرا عن الآخرة. ولهذا سبحان الله العظيم ما تجد فيها حال سرور إلا مشوبا بتنغيص قبله وبعده. نعم، لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير، وإن كان فيه تنغيص وألم وأذى لكنه خير له، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عجب للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والمؤمن إذا ابتلي بالبلاء الجسمي أو النفسي يقول هذه نعمة من الله يكفر الله بها عنه، يكفر الله بها عنه. فإذا أحس هذا الإحساس صار هذا الألم صار نعمة، صار نعمة، لأن الإنسان خطأ دائم. هذه الأشياء لا شك أنه والحمد لله تكفير للسيئات، فإن صبر واحتسب صارت زيادة في الدرجات. فالألام والأبلاية والهم والغم تكفير بكل حال، لكن مع الصبر والاحتساب يكون عملا صالحا يثاب عليه ويؤجر عليه. طيب إذن صارت الدنيا دنيا كما وصف الله عز وجل، دنيا مهما كان فيها من النعيم فهي دنيا. ولهذا أنا أذكر لكم دائما قصة الحافظ بن حجر رحمه الله مع اليهودي الزيات في مصر. كان بن حجر رئيس القضاة هناك ويسمونه قاضي القضاة، ويأتي يمر بالسوق ومعه العربة، على عربة تجر بالبغال في محفل. فمر بذلك اليهودي الزيات الوسخ من الزيت وأوقفه الرجل اليهودي وقال له: كيف يقول النبي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت الآن فيما أنت فيه من النعيم في الدنيا، وهو اليهودي هذا فيما فيه من الأذى والبلاء في الدنيا، كيف يصير هذا؟ فقال له على الفور، قال: إنما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة في المؤمن سجن، ما هو شيء، وما أنت فيه من البؤس بالنسبة لعذاب الآخرة الاستلقاء جنة، صحيح ولا لا؟ فالرجل في الحال قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تبين له الأمر. فالمهم أن الدنيا عرفنا الحياة الدنيا، وإنما سماها الله تعالى دنيا حتى لا نرفع بها رأسا ولا نهتم بها، وأن نشمر ونجعل الغرض الأسمى والمقصود الأعلى هو الدار الآخر، الدار الآخر. ويكفي الإنسان العاقل إذا سمع هذا الوصف الدنيا.
ذكرنا تدوين الله زين لهم سوء أعمالهم،
نعم،
سوء أعمالهم،
نعم.
فنقول زين الله لهم سوء أعمالهم لأول تفسير حافظنا،
لا، لأن التزيين نوعان: التزيين ابتدائي واستمراري. التزيين الاستمراري مبني على الأول، والأول مبني على النية، فساءت النية ثم ساء الفعل ثم زيدوا والعياذ بالله ساء. وقوله: ويسخرون من الذين آمنوا، الجملة هذه يقولون أنها حالية، يعني زينت لهم، والحال أنهم يسخرون من الذين آمنوا. يسخرون يعني يجعلونهم محل سخرية وازدراء واحتقار من المؤمنين. خروج المؤمنين هذا سيارته تشرق، نعم، وداره من سعف ولا من طين وما أشبه ذلك، ثيابه ممزقة، نعم، كتابه غير جميل، وهكذا يسخرون منه.
تشرق
هذا ما له عربية، هذا عامية وش تقولون فيها؟ يعني متكسرة خربانة. طيب، لا، ثوب القصير ما علشان الفقر. وربما يشمل هذا أيضا، نشوف يسخرون من الذين آمنوا باعتبار أنهم ما أوتوا شيء من الدنيا، هذا سخريتهم. وربما نقول ويسخرون من الذين آمنوا أيضا من أعمالهم الصالحة التي يتعبدون لله بها، ويقول: وش هذا التزمت، وش هذا التشدد، وما أشبه ذلك. كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فيحتمل السخرية لما حرموا من الدنيا، أو لما كانوا عليه من الدين، أو للأمرين جميعا كما هو الواقع.
كان يسخرون،
فهو فيه خاصة من خصال الكفر. في خصلة من خصال الكفر، وكما سبق لنا في باب من استهزأ بشيء في ذكر الله على التفصيل السابق من جهة أنه يكفر أو لا يكفر. وقوله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، وين يسخرون من الأعمى؟ ذكر وجهين، الوجه الأول إنه الجملة حالية، لكن الوجه الأول من السخرية هو ما ذكرنا أنهم يسخرون بحرمانهم مما أوتي هؤلاء من زينة الدنيا، والسخرية الثانية الوجه الثاني يسخرون بهم بما قاموا به من الأعمال الصالحة. ويقول قال الله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا من الله عز وجل، كلام هذا من الله.